بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على حبيب خالق الأنام أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الهداة الميامين من آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالتقوى هي سبيل السالكين إلى الجنان وطريق المرتحلين إلى أحضان الحور العين وإلى جوار الأنبياء والصديقين والشهداء، وطريق لا تقوى هو طريق المرتحلين إلى سجين، وما أدراك ما سجين؟ طريق المجاورة للطواغيت، للفراعنة، لقتلة الأنبياء والمرسلين، لقتلة الأئمة الهداة الميامين. وما أحسب أن عاقلا يستطيع أن يختار أو أن يفضل طريق الفراعنة والطواغيت على طريق الأنبياء والأئمة والأوصياء. في مناسبات هذه الأيام، ولادة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا زيارة الإمام الرضا، ذلك الإمام الغريب المظلوم المحتضن، وأن لا يحرمنا وإياكم من شفاعته. لم أرد أن أفوت هذه الفرصة لكي أقف قليلا عند أعتاب أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأننا كلنا من أصحاب الحاجات، وكلنا من يعتمل قلبه بغصص وبآهات كثيرة. لم نجد عبر كل زماننا من يفرج عنا الهم، ومن يزيح عنا الغم، ومن يؤمننا من الطوارق ومن شر الأشرار وكيد الفجار إلا ببركة وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولا أحسب أن مجلسا يذكر فيه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يكون خليا من وجود الملائكة التي تتلهف لنقل مشاعر الولاء ولنقل أحاسيس الود إلى أئمة أهل البيت. ولا أشك لحظة أنها لا تنظر إلى أفواه الملتحقين بمجالس ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لكي تسمع منهم طلبا أو تسمع منهم دعاء، ولا تناغي تلك القلوب التي لم تجد فرصة للتعبير عن حوائجها وعن قضاياها، فراحت تلهج بحاجاتها في قلوبها، وراحت تهمس في خلجات القلوب وفي خطرات هذه القلوب بهذه الحاجات. لا أحسب أن هذه الملائكة التي جاءت تزاحم ركب وأكتاف الجالسين في مجالس ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا أحسب أنهم لن يرفعوا هذه الحاجات ولن يرفعوا هذه الطلبات إلى قاضي الحاجات وإلى السامع للطلبات، إذ أذن الله سبحانه وتعالى لبيوت جعلها مهوى أفئدة المؤمنين، ولبيوت جعلها موضعا لرسالته، وموطنا لنزول ولهبوط ملائكته. أذن الله لهذه الأبواب أن تكون أبوابا للحوائج، وأن تكون ملجأ تقضى به الحاجات. وأي منا لم يجلس عند أعتاب هذه الأبواب المطهرة وعاد خائبا؟ أي منا لم يلمس كرم وجود هذه الأبواب المطهرة؟ وأي منا لم يتلمس كرامة الله سبحانه وتعالى التي آتاها لهذه الأبواب المطهرة؟ أما الحديث عن أبي محمد الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فأحسب أن الذين زاروا عرفوا أن له صلوات الله وسلامه عليه موقفا مع زائري في أنه يلبي ثلاثة حاجات بشكل مباشر لمن يزور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأول مرة. وأحسب أن الكثير قد تلمسوا حجم عاطفة الإمام، وتلمسوا كبر لطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بمن زاره وبمن وقف عنده. ولا أشك أبدا أننا رغم البعاد عن قبره الشريف ورغم طول المسافة، إلا أن صوتنا يسمع وسلامنا يجاب حيثما كنا، فهم كالنور الذي لا يعرف أن يقف أمام الأبواب وأمام الشبابيك، بل يمتد إلى كل شيء. دعوا عنكم ترهات من لا يعتقد بذلك، فلقد سبق لي أن قلت أن من النعم الكبرى لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنها أعطتنا هذا الوقود وهذا الزخ بالشكل الذي لا توصد أمامنا أبوابا، حتى لو كانت أبوابا مغلقة بأقفال الطغاة وبأقفال الفراعنة، لم توصد لنا بابا ونحن نلتجئ إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. أما من لا يعتقد في لأنه لم يتذوق العسل، أما نحن فلقد أترعنا وارتوينا من تذوق شهد أهل البيت ومن تذوق حلاوة عسلهم صلوات الله وسلامه عليهم. بهذه المناسبة، ولم أشأ أن أقتطع الحديث الفكري الذي تسلسلنا به ونحن نحاول أن نستخرج النظرية السياسية في الإسلامية فنحن في تجربة حكم وأمامنا استحقاقات سياسة بأبواب كثيرة وبمفردات كثيرة، إن لم نتعرف على الأسس التي نقف عليها وإن لم نتعرف على طبيعة المنهج الذي ينتهجه سياسيو مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقد تغشنا أساليب الغشاش، وقد تسقطنا محاولات خداع المخادعين وما أكثرهم في أيامنا هذه. لقد وجدنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة القيادة، مسألة الطاعة، مناط بثلاثة حلقات متسلسلة ليست منفكة عن بعضها، ولكن الأولى أكبر من الثانية، والثانية أكبر من الثالثة، والثالثة هي المرجع لمن يريد أن يدخل إلى بوابة الرسالة وإلى بوابة التوحيد. حينما يرجع الطاعة لله سبحانه وتعالى يحدد مبدأ هذه السلطة، يحدد مبدأ هذه الطاعة، يحدد مبدأ هذه القيادة في أن كل شيء لله سبحانه وتعالى. من بعد ذلك، ما باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجسد بشيء إلا من خلال الوجود المعنوي لمقام النبوة، إلا من خلال مقام النبوة، لذلك من الطبيعي بمكان أن تولي الحلقة الأولى من القيادة، الحلقة الأولى من سلسلة الطاعة تولي أهمية أساسية ومباشرة ووحيدة بهذا المقام. لذلك أعطت الطاعة بعد الله سبحانه وتعالى، أعطتها لمن؟ لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هنا أشرت في حديث الماضي إلى قضية مررت عليها بشكل سريع، وهي أن الاستخلاف الرباني حينما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، جوبها باعتراض من قبل الملائكة حينما قالوا لله سبحانه وتعالى في معرض تقديمهم لأنفسهم كبديل لهذه الخلافة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه الخلافة لا تصلح لمن يمكن أن يكون ظالما، لمن يمكن أن يكون مفسدا، لمن يمكن أن يكون مفسدا في كل معايير الإفساد، صغر ذلك أم كبر؟ لذلك قدموا أنفسهم: يا إلهي، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، انتخب منا، لأن هذه الخلافة تحتاج إلى جهة تسبح لله بكمال التسبيح وتقدس الله سبحانه وتعالى بكمال التقديس. ماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لابد هنا من أن يتساءل المرء: أي شيء لم تعلمه الملائكة فيما يتعلق بهذه الأرض وبهذه الخليقة؟ إذا كانت هذه الملائكة هي التي توسطت في إيجاد الخلق، مثل ما لدينا ملك الموت لدينا أيضا ملك الإحياء، مثل ما أن لدينا ملك عزرائيل لدينا غير عزرائيل صلوات الله وسلامه عليهم، من يتصدون لإيجاد كل شيء. الأرض وما فيها إنما خلقت بواسطة هؤلاء الملائكة. لو أن الله سبحانه وتعالى تصدى مباشرة لعملية الخلق لخلقها في والسماوات والأرض في أقل مما يمكن أن يكون ارتدادا للطرف، ولكن لأن جهد الملائكة هو الذي تصدى، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن مجانسة مخلوقاته، أمر الملائكة أن تتصدى لعملية الخلق،
أذن لهم بذلك. لذلك حينما تصدوا امتد الأمر لستة أيام كما تشير الآيات الشريفة القرآنية. هؤلاء الذين تصدوا لعملية الخلق، ما الذي خفي عنهم بالشكل الذي يقول لهم الله إني أعلم ما لا تعلمون؟ ثم لماذا بعد ذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا؟ احنا ما ندري القصة بهذه الشاكلة، احنا كنا نصور بس احنا اللي جايين نسبح ونقدس. إذن أي أسماء هذه التي رأوها هؤلاء مخلوقات العابدة المطيعة لله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لم يقل بأنكم لا تسبحون، لم يقل بأنكم لا تقدسون، وإنما ثمة أمر خفي عليكم هو كمال التقديس وهو كمال التسبيح، بحيث أوليت الخلافة له بالشكل الذي حينما عرض آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه الأسماء، ماذا فعلت الملائكة؟ لم تجد بدا من أن تسجد لله سبحانه وتعالى وهي تنادي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن أي جمال رأوا وأي كمال رأوا، بحيث أن كمال الملائكة لم يصل إلى كمال هذه الأسماء، وجمال الملائكة لم يصل إلى هذا الجمال. بشكل طبيعي حينما يكون الأمر بهذه الصورة، لا بد وأن الخلافة الربانية تعلقت بهذه الأسماء، أسماء طهرت من كل شيء، أسماء نزهت من كل دنس، أسماء أذهب عنها الرجس. حينما تبحث في القرآن الكريم لا تجد إلا أسماء عظمت وطهرت وأحيل إليها كل النور الإلهي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الأمر يضعنا أمام حقيقة أساسية، وهي المنسابة من هذا التساؤل: لماذا الطاعة لأولي الأمر؟ لماذا نطيع ولاة الأمر؟ هل لأنهم ولاة للأمر؟ وقد عرفنا أن فرعون كان وليا لأمور بني إسرائيل، وعرفنا أن قارون كان وليا لأمور بني إسرائيل، وعرفنا الكثير من تاريخ هذه الأمة، من تاريخ العالم، كل العالم، بأن الطغاة والفراعنة يشكلون النسبة الأعظم من ولاة أمور التاريخ. ادرسوا التاريخ، كم تجدون من الحكام العادلين؟ كم تجدون من الملوك الذين لم يعصوا الله فيما أمرهم؟ كم تجدون من الرؤساء الذين لم يخالفوا أوامر الله؟ لا تجدون إلا لماما، لا تجدون إلا نبذة قصيرة تمر على التاريخ مرورا سريعا جدا. إذن هل أن هؤلاء تناط بهم طاعة الله سبحانه وتعالى لأنهم ولاة الأمر، أم لأن طاعة الله سبحانه وتعالى لديها ملاك، هذا الملاك هو الذي يعطي الطاعة لهؤلاء؟ الله حينما قال أطيعوا الرسول لم يكن أمره عابثا. قد تأتي بعض الثقافات التي تسمى بالثقافات لتقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبالنتيجة لا يحق لنا أن نتصور دائما بأن الله سبحانه وتعالى يعطي باتجاه واحد، بمعنى أن الطاعة لها هدف محدد وتقع على أشخاص محددين، لأنهم يزعمون بأن إرادة الله سبحانه وتعالى عابثة، ليست بالضرورة كما يعتقد الأشاعرة، ليست بالضرورة أن تكون هذه الإرادة تسير باتجاه واحد، كأن الله سبحانه وتعالى هكذا يقولون يمكن لله أن يدخل يزيدا لعنة الله عليه في الجنة ويدخل الحسين صلوات الله وسلامه عليه في النار، لأن الله لا يسأل عما يفعل. صحيح أن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن الصحيح أيضا أن الله وفي لما يتعهد به، الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يتصور فيما يتصرف به. حينما تقول للعبد إذا أعطي إذا أو تقول للمستأجر لديك، تقول له إذا أوفيت لي عملا معينا سوف أعطيك في مقابله هذا الأمر، لو أنه أنجز هذا العمل ولم تعطه هذا الأمر ماذا يقال عنك؟ يقال عنك بأنك ظالم أم ليس بظالم؟ فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي وضع نفسه في مطلق كمالات الصفات. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور في حكمته نقص، أو في عدالته نقص، أو في كرمه، أو في رحمته، أو في توحيده نقص، حاشا لله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من أن نسأل ما هو السبب الذي يجعلنا نطيع ولاة الأمر، ما هو السبب الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يعطي ولاة الأمر هذه الدرجة من الطاعة، ما هو السبب؟ لو قلنا لأنهم استحكموا على الأمور نكون قد تناقضنا مع القرآن بأكثر من جهة، لا أقل من أن نجد الله سبحانه وتعالى مع نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وآله، نجده لا يقبل من أن يتصدى نفس إبراهيم، هذا الرجل الذي وصف بأنه أتم كلمات الله سبحانه وتعالى فيما ابتلاه به، أتم درجة النبوة وكرم بأن جعل للناس إماما، ولكنه حينما أراد أن يتدخل في شأن تنصيب إمام أو في شأن تعريف إمام لم يقبل الله سبحانه وتعالى، قال ومن ذريتي، هو تصدى لهذا العرض. شوفوا الآن عندنا عرضين، عرض من الملائكة رفض وهم في مقامات السمو في تسبيحهم وتقديسهم، ولكن الله سبحانه وتعالى رفض أن يكونوا هم من المستخلفين. ثم هنا نجد أن نبيا عظيما كنبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، أيضا الله لا يقبل في أن يتدخل في أمر الإمامة، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. عن أي عهد يتحدث الله سبحانه وتعالى؟ عن أي رسالة يتحدث الله سبحانه وتعالى؟ أنا أتعجب للكثير من العقول التي تقول بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ترك هذه الأمة من دون أن ينصب عليها إماما، كيف والله سبحانه وتعالى يتصدى بنفسه لتشخيص هؤلاء الأئمة ويرفض مثل عرض إبراهيم في أن يكون هو المعرف، يرفض منه ذلك؟ هنا نقول حينما تتم درجة النبوة فنكتشف أن درجة أعلى منها اسمها مقام الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وهذه الكلمات هي كلمات النبوة، بكلمات فأتمهن. عندنا أنبياء لم يتموا دور النبوة، لم يتكاملوا في هذا الدور. إبراهيم صلوات الله عليه هو من جملة أولئك الأنبياء الذين وصلوا إلى هذا الدور. طبعا بعض السخافات التي قد نجدها في ما وضع من أحاديث كاذبة على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، حينما يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء. سبحان الله، الله يقول ولقد فضلنا بعضهم على بعض. هؤلاء الكذبة حتى لا يعرفون، حينما يكذبون لا يعرفون كيف يحكموا كذبهم. الله بنفسه يقول لقد فضلنا بعضهم على بعض، كيف يمكن أن نقول بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء؟ لماذا وضع لنا أنبياء من أولي العزم ولم يوضع لنا أنبياء، لم يكونوا كل الأنبياء من أولي العزم؟ لماذا لدينا بعض الأنبياء أئمة وبعض الأنبياء لم يصلوا إلى درجة الأئمة؟ هذا الأمر، لماذا الله سبحانه وتعالى خص نوح عليه السلام بخصيصة لم يخصها لأحد من الأنبياء غير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وصل إلى درجة بحيث عبر عنه سلام على نوح في العالمين، وأؤتمن على كل مسيرة البشر بحيث أنه صار مسلما عليه من قبل كل العالمين؟ هذه الدرجة لم يصل إليها كل الأنبياء. حينما عبر عن يوسف عليه السلام بأنه من المخلصين، هذه الدرجة أيضا ليس المخلصين، من المخلصين الذين لا شوب فيهم والذين لم يدنوا إليهم أي شيء يكدرهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أيضا لم يصل إلى هذه الدرجة كل الأنبياء. هذه المفاضلة مطروحة في القرآن بشكل واضح وصريح. هنا أرجع إلى أصل البحث وأقول كيف يمكن لنا أن نفاضل بين ولاة الأمر؟ من هو ولي الأمر بحيث إذا اكتشفنا أنه يحقق الشرط القرآني لهذه الولاية، عند ذلك نقول بأنه هذا هو ولي الأمر؟ هذه المسألة ليست مسألة سهلة على المفكرين. أنا حينما أرى كتب التفسير يشهد الله ويعلم أتمزق، لأنهم يمرون أمام جواهر القرآن ويعرضون عنها لحسابات لربما طائفية أو لحسابات لربما تنم عن جهل شديد ومطبق لدى المفسرين. لابد من أن نتساءل لماذا أعطيت الطاعة لولاة الأمر؟ هذا هو الطريق الذي يعرفنا من هم ولاة الأمر، من هم ولاة الأمر. لن أطيل باعتبار هذا الحديث يحتاج، حينما نريد أن ندخل في بحث من هم ولاة الأمر ونبحث عنه في داخل متون القرآن، وهو منهجنا في كتاباتنا العقائدية أو في أبحاثنا التفسيرية، أن نسأل القرآن ويجيبنا القرآن، نحاول أن نتعرف على مفاد القرآن وعلى مفهوم القرآن من خلال نفس القرآن الكريم. أحسب أن البحث سيطول، لذلك أتمه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن وفقنا الله سبحانه وتعالى وإن أعطانا عمرا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلاته.